أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو أمره بخياطة الثوب الأصفر مثلا فخاط الثوب الأخضر، حيث قلنا بأن المشهور على أنه لا يستحق لا الأجر المسمات لعدم تحقق تعلق الإجارة، ولا أجرة مثل ما استوفى المستأجر من منفعة خياطة الثوب الأخضر لعدم الأمر في البيع، اللي هو ملاك الضمان وموجب الضمان في البيع، إلا أنه اعتمادا على قاعدة بطلان ربح ما لا يضمن، مضافا إليه قاعدة العدل والإنصاف، صار السيد الأستاذ إلى احتمالين آخرين غير ما ذكره المشهور، منضما لها احتمال ثالث أشرنا له بالأمس، وهو أن تصبح حينئذ تلك العين وهي الثوب الأخضر على صفة المخيطية بلحاظ القيمة وبلحاظ المالية شركة فيما بين الأجير والمستأجر بنسبة ما قدم كل منهما، لأن الثوب كان يسوى مثلا 5 دراهم وبعد الخياطة صار يسوى مثلا 100 درهم، فكأن الأجير قدم مثلا 95 درهم والمستأجر قدم 5 دراهم، فالخصوصية الشخصية للثوب تكون على ملك المستأجر، هكذا الخصوصية المثلية والمواصفات النوعية تكون على ملك المستأجر، وأما قيمة ذلك الثوب ومالية ذلك الثوب فتكون شراكة قهرية فيما بين الأجير والمستأجر بنسبة ما قدم كل منهما. وهذا الوجه استبعدناه بالأمس بجملة نكتتين كما تقدم. بقي الكلام في الوجهين اللذين احتملهما السيد الأستاذ تعويلا، يعني بعد التأسيس بقاعدة بطلان ربح ما لا يضمن بده يعول على قاعدة العدل والإنصاف في البيع، أن قاعدة ربح ما لا يضمن تستبعد الوجه الذي صار له المشهور باعتبار أنه حينئذ قد دخل في كيس وجيب المستأجر صاحب الثوب الأخضر 95 درهم، أو دخل ربح وكسب في جيبه من دون أن يكون ضامنا لشيء بالأزاء في البين، فتكون الإجارة فيكون هذا الربح باطل في البين، يعني أن يكون هذا الربح لخصوص المستأجر باطل، فبالتالي لابد أن نفتش عن مطلب آخر، وهذا المطلب الآخر يتلخص في هذين الوجهين: إما أن يصبح هذا الثوب ملكا للمستأجر مع ارتفاع قيمته السوقية ويستحق الأجير، يرجع الأجير على المستأجر بأجرة مثل ما استوفى المستأجر من منفعة خياطة الثوب الأخضر، قديش سعره مثلا خياطة الثوب مثلا 15 درهم في ألبان، فيكون الثوب بالخصية الشخصية والمثلية والقيمية والمالية على ملك المستأجر، إلا أنه يضمن المستأجر للأجير أجرة مثل ذلك العمل الذي صبه الأجير في ملك المستأجر في البين اللي هو خياطة الثوب الأخضر. قطعا الأجرة المسمات لا يستحقها لأنها فرع أن يأتي بمتعلق الإيجار له خياطة الثوب الأصفر، وحسب الفرض لم يحقق ذلك وإنما يصاب إلى أجرة مثل ما استوفى الأجير المستأجر من منفعة خياطة الثوب الأخضر التي صبها في ثوبه الأخضر، ليه ممكن تكون مثلا 15 درهم 3 دراهم حسب ما تكون حينئذ تلك. هذا الذي احتمله كاحتمال أول. الاحتمال الثاني في البيع الذي احتمله هو أنه لا، هذا الثوب حينئذ بخصوصيته الشخصية والمثلية والمالية والقيمية يصبح ملكا للأجير، ويرجع المستأجر على الأجير بقيمة الثوب مجردا عن صفة المخيطية، لأنه هذا الثوب له ماليتين وقيمتين، الثوب مع المخيطية حقه 100 درهم، الثوب مجرد عن صفة المخيطية فلنفرض مثلا حقه وسعره وقيمته مثلا 5 دراهم أو 10 دراهم في أربعة، فيرجع المستأجر على الأجير حينئذ بهذا. هذان الاحتمالان احتملهما السيد الأستاذ عملا بقاعدة العدل والإنصاف فيها، إلا أن شيئا من هذين الاحتمالين لا يرجع لي محصر. أما الاحتمال الثاني الذي ذكره وهو أن ينتقل هذا الثوب بخصيته الشخصية والمثلية والقيمية إلى ملك الأجير، ويرجع المستأجر على الأجير بقيمة الثوب مجردا عن صفة المخيطية في البحر، هذا الاحتمال يعني نعطيه البعض، لأنه في سؤال أول قد يسأله بعضكم أنه هذا الثوب الأخضر ابتداء هو على ملك المستأجر، هو صاحب الثوب، فكيف بقدرة قادر لا في بيع لا في هبة لا في صلح، ما في حينئذ عقد أوجب نقل ملكية هذا الثوب قبل الخياطة وبعد الخياطة، هو الثوب الأخضر، عن ملك المستأجر إلى ملك الأجير في البيع، فهذه كيف قاعدة العدل والإنصاف أخرجته، يعني ليست قاعدة العدل والإنصاف من القواعد التملكية في البيع أنه عم تملك أو تنقل الملكية، وإنما قاعدة العدل والإنصاف عم توزع إذن الحقوق لأصحابه، عم تعطي كل ذي حق حقه في البيع، أما أنها تنقل ملكية شيء وتنزع هذه الملكية للثوب عن ملك المستأجر إلى ملك الأجير، هذه ليس من شأن وظائف قاعدة العدل والإنصاف. لابد هنا من ضميمة أخرى حتى يتم بها كلام السيد الأستاذ، وهو أن نتعامل مع هذا الثوب بأنه وكأنه شو تلف في البيع. التفت مرة، التلف يكون حينئذ ب احترق الثوب مثلا أو مزق أو أي شيء، إذا نحو تلف بالنسبة للثوب، اختيارا قهرا تلف الثوب، بيرجع صاحب الثوب على المتلف له، من أتلف مال غير فهو له ضامن، يرجع له إذن على عليه بقيمة مثل ذلك الثوب. لكن مرة أخرى ما بيكون في عندنا حينئذ تلف لذلك الثوب بمعنى تمزيق الثوب أو احتراق الثوب أو إلى آخره، وإنما يكون التلف من خلال التبدل في الصورة النوعية للثوب. هذا الثوب كان حينئذ بصورته النوعية الأولى يعني كقطعة قماش كان لا يسوى 5 دراهم أو 10 دراهم، بعد أن صبت صفة المخيطية في ذلك الثوب صار في عندنا صورة نوعية جديدة مغايرة بالكلية للصورة النوعية الأولى، يعني أشبه بالأول ما كانش مادة، جسم هو، لأنه المادة لا يكون لها حينئذ صورة، كان جسما مشتمل على مادة وصورة في البيان، لكنه كان ثوب، يعني بالنسبة لخياطة مثلا الثوب من الفستان وكذا والشول والبذلة وإلى آخره يكون بمثابة المادة في البيان قابل لأن يتهيأ بأي صورة. هذه قطعة القماش فيك تعمل منها صاي، فيك تعمل منها بدلة، فيك تعمل منها فستان، فيك تعمل إلى آخره في البيع، يعني قابل لأن يتهيأ بأي هيئة جديدة، وإلا هو واقع ليس مادة لتلك، وإنما هو جسم مشتمل على مادة وصورة، بعد ذلك أنت غيرت بصورته النوعية، بدلته من قطعة قماش إلى شو، إلى مثلا صاي أو إلى جبلة أو إلى فستان أو إلى بذلة مثلا في البيع، هذا يكون في تبدل بالصورة النوعية، وهذا النحو من التبدل بالصورة النوعية نحو إتلاف وبمنزلة الإتلاف لذلك الثوب، وهذا المقدار يكفي لأن يحكم على الثوب بأنه انتهى أمره، وبالتالي يرجع المستأجر صاحب الثوب الأخضر على الأجير الذي بدل الصورة النوعية لذلك الثوب وحولوا من قطعة قماش إلى بذلة أو إلى صاية إلى جبة في البين، لأنه هو اللي أتلفه ولو خطأ في البين، لا يكون مأسوما، غايته أنه يكون ضامنا لقيمة ذلك الثوب. أي ثوب؟ هذا الثوب المجرد عن صفة المخيطية في البين. هذا غاية ما يمكن أن يبرر به كلام السيد الأستاذ، وإلا مجرد قاعدة العدل والإنصاف لا تكون حينئذ من القواعد الموجبة لنقل ملكية الثوب على صفة المخيطية عن ملك المستأجر إلى ملك الأجير، لمجرد أن الأجير صب منفعة الخياطة في الثوب المستأجر اللي هو الثوب الأخضر في البين. هذا لا يكون من الأسباب الناقلة لملكية ذلك الثوب من المستأجر إلى الأجير، إذا غاية ما يمكن أن يقع. وبالتالي حينئذ الإتلاف على نحوين، قد يكون الإتلاف محو للمادة والصورة معا، وقد يكون الإتلاف محو للصورة وتبدل في الصورة النوعية مع انحفاظ وبقاء المادة حينئذ في البحر. هذا الذي يمكن أن يقع. هذا الكلام، هذا التبرع من جيبنا للسيد الأستاذ لا يرجع لمحصر، وذلك لنقطة واضحة. ليش؟ لأن العرف ببابك في البين لا يكون حينئذ التغيير في هذه الصورة النوعية نحو إتلاف للثوب. ليش؟ لأن نحن عم نحكي بالإتلاف، مش عم نحكي حينئذ بدقة فلسفية في البين، وأن الإتلاف له مثلا مرحلتان وله مرتبتان. مرة الإتلاف يكون فيه إتلاف للمادة من رأس في البين، واضح، مثل على سبيل الفرض صيرورة أو انقلاب مثلا استحالة، خلنا نفترض الكلب إلى ملح مثلا على سبيل الفرض، أو استحالة الخشب إلى رماد. ومرة أخرى لا، يكون حينئذ بالتبدل في الصورة النوعية كانقلاب. إذا اللي مر معكم في بحث المطهرات، الاستحالة والانقلاب والفرق فيما بين الاستحالة والانقلاب، اللي هو التبدل فقط وفقط في الصورة النوعية أو لا، حتى يكون بالنسبة مثلا لنفس المادة الأولى والمادة الأساسية في البحث. هذا الكلام يمكن هناك بينفعنا. ليش؟ لأنه مثلا الحكم بالطهارة أو الحكم بالنجاسة في البين دائر مدار حينئذ الاسم بما له من مسمى. الكلب ككلب، ولا معش كلب في عندنا موضوع النجاسة. مثلا الخمر بوصفه خمرا، هلا ما في عندنا خمر وإنما انقلب إلى خل، واضح. فهون بيكون في عندك التبدل في الصورة النوعية الموجب لعدم صدق الاسم على المسمى الجديد في البين، يكون موجب لعدم حينئذ النجاسة هذا الشيء. ليش؟ لأن عنوان النجاسة أو الموجب وملاك النجاسة وسبب النجاسة دائر مدار الصدق العنواني لكلمة الخمر ولعنوان الخمر في البحر. وبالنسبة للخل لا يصدق عليه حينئذ ذلك، مهما سميته انقلاب استحالة أو أي شيء في البحر، انحفاظ للمادة مع التبدل في الصورة النوعية، شو ما سميت هذيك دائر مدار حينئذ الصدق العنواني للخمر. وهلا مش خمر، هلا بحصر الصدق العفوي خلفي البين، فلا يحكم حينئذ بنجاسته حتى لو كان أصله مثلا خمرا في البين. هذا بالنسبة للخمر المحترمة اللي هي تلك الخمر التي حينئذ أن كل خل بده يمرق به ولو للحظات حينئذ بالخمر، يعبر عنها بالخمر المحترمة لتكون مضمونة وضعا حينئذ في البين. هنا في المقام الأمر ليس كذلك، لا، لأنه في بحثنا نحن عم نبحث عن الصدق العرفي بالنسبة لذلك، أن الثوب عرفان تلف أو لم يتلف. بحسب العرف ما في عندنا تلف الثوب، وإنما في عندنا تطور حينئذ بالنسبة لهذا الثوب، واستحداث بالنسبة لهذا الثوب، وتحسين في وضع يعني الوضع الخارجي بالنسبة للثوب، وتبديله من مجرد قطعة قماش إلى مثلا صاية أو إلى جبة في البين، واضح. وأما بحسب الصدق العرفي هذا كان الثوب، هلا بعده حينئذ الثوب، بالإضافة مثلا المالكية في البين كان مضافا في الملك إلى المستأجر، الآن بعد حينئذ الخياطة ما صار عندنا حينئذ شيء جديد في البين، لا سيما أن الأجير ما جاء بشيء محسوس وصبه حينئذ في البين، وإنما فقط وفقط قام بعملية التبديل في هذه الصورة النوعية. ليس إلا فرق واضح بين تمزيق الثوب، بين إحراق الثوب وبين حينئذ خياطة السلف. هونك في تلف، وإذا عمله مثلا بيقول لك كسر الله ديتك كذا، شوف شو عملت اللي بس، أما هون لا ما بيقول له هالكلام. واضح؟ فرق واضح إذا عند العرف، ومسألة التلف تابع إذا للصدق العرفي، وليس التلف تابع والصدق الإتلاف تابع حينئذ لهذه الحوين. هذا نحن تبرعا منه افترضنا أنه قد يكون حينئذ التلف بأحد نحوين، قد يكون ذهاب للمادة مع الصورة، وقد يكون لا انحفاظ للمادة مع التبدل في الصورة النوعية. هذا اختراع منا وتبرع منا انتصارا للسيد الأستاذ، وإلا قد لا يكون هو منظوره ذلك. لكن على كل حال هذه العين التي كانت بتلك الصورة النوعية على ملك المستأجر، والآن بعد التبدل في صورة النوعية ما زالت على ملك المستأجر. كان ثوبا وهلأ بعده ثوب، وهذا الثوب كان على ملك المستأجر، والآن بعد هذا التبدل حينئذ من قطعة قماش إلى جبة أو إلى صاية بعده على ملك المستأجر، ما في عندنا حينئذ أي شيء جديد. فيقع حينئذ السؤال، كيف بقدرة قادر خرج عن ملك المستأجر في البيت وصار ملكا للأجير؟ قاعدة العدل والإنصاف حينئذ تنصف حينئذ صاحب الحق، وتعطي صاحب الحق حقه في البين، لأن قاعدة العدل والإنصاف تنشئ ملكية جديدة وتوجب انتقال ملكية الثوب من المستأجر إلى الأجير. بدك تبين حينئذ النقطة على أساسها حينئذ ذلك. هذا أول. ثاني، لو سلم أنه صار في تلف، تلف غاية ما يوجب حينئذ انقطاع علاقة المستأجر بالعين، لا يوجب حينئذ حصول علاقة جديدة ما بين العين والأجير في البين. وهذا فرق واضح حينئذ في البين. مش مجرد ما انه حينئذ خرج عن ملك المستأجر فقد دخل في كيس الأجير في البين، لا، ليس الأمر كذلك. خرج عن ملك المستأجر، خلينا نفترض بسبب اللي هو الإتلاف، أن الإتلاف يكون موجب لانقطاع وانقضاء العلاقة الملكية في البين، لكن نشوء علاقة ملكية جديدة فيما بين العين التي طورت وحصلت حصل من خلاله على جبة أو صاية مع المالك الجديد الذي هو الأجير، هذا بده دليله وبده نكته وبده موجه وبده سببه في بايع، في هبة، في ناقل موجب لنقل هذه العين عن ملك ذلك المستأجر الأجير. الواضح نقاط العدل والإنصاف حينئذ لا توجب ذلك لا من قريب ولا من بعيد. فهذا الاحتمال في كلام السيد الأستاذ مرفوض. أما الاحتمال الأول في كلام السيد الأستاذ وهو أنه لا، العين مع ما تطورت بصورتها النوعية، يعني هذه المادة وهذا الجسم بما حصل له من تلك الصورة الجديدة في البين اللي هي العبارة عن الصاية أو الجبة أو الفستان أو البدلة مثلا، هذه العين ما زالت على ملك المستأجر ولم تخرج عن ملك المستأجر بخصوصيتها الشخصية، بخصوصيتها المثلية، وبخصوصيتها القيمية والمالية، ولا شراكة فيما بينه وبين الأجير، لا بالخصوصية الشخصية ولا المثلية ولا المالية والقيمية. لكن قاعدة العدل والإنصاف تقتضي في المقام أنه إذا طيب إذا أتى بعمل من جهة عندنا بطلان ربح ما لا يضمن، واضح؟ إذا الثوب كان 5 دراهم هلأ بقدرة قادر صار 95 درهم أو 100 درهم في البيع، من أين حينئذ هذا الربح الذي حصل في ماله اللي هو من عمله؟ ومن جهة ثانية حينئذ قاعدة العدل والإنصاف تقتضي أن يحفظ حينئذ حق الأجير. اشتبه والتبس في البين، بدل حينئذ أن يأتي بما هو متعلق الإجارة وأمر المستأجر للأجير بخياطته اللي هو الثوب الأصفر في التطبيق واشتباه منه، فخاط الثوب الأخضر في البين. هذا حينئذ لا يوجب أن يذهب عمله عليه حينئذ هذا، خصوصا أنه لم يقدم على المجانية ولم يقدم على هتك حرمة عمله في البيع، وإنما أقدم على وجه الضمان. المانع مش موجود، وحينئذ هذا الأمر موجود، ولكن هذا الأمر كان مصبه الثوب الأصفر ولم يكن الأخضر، وما أتى به متعلق هو خياط الثوب الأخضر في بين هذا المقدار، لا يلغي جهده ولا يلغي حرمة حينئذ عمله ومالية عمل حينئذ الأجير في البيع، فيستحق. نعم الأجر المسمات لا يستحق، لكن أجرة مثل ما استوفى المستأجر من منفعة خياطة الثوب الأخضر يستحقها الأجير على المستأجر فيرجع عليه بأجرة المثل فيها. هذا الاحتمال الذي ذكره. هذا الكلام هذا أشفى حال من ذاك الاحتمال الذي ذكره السيد الأستاذ في البحث، إلا أن هذا الاحتمال الجواب الواضح عليه يتلخص بهذه النقطة، وهو أنه حتى يكون عمل الأجير مضمونا لا بد من تمامية عنصره، يعني بعد الفراغ عن أن العمل له مالية عرفية في نفسه حتى يكون مضمونا على الغير ذلك العمل ولا يذهب عليه هدرة، لا بد أن يتوفر فيه عنصران. العنصر الأول يمثل مرتبة المقتضي وهو أمر المستفيد والمنتفع والمستوفي للمنفعة أو إذنه لا أقل الإذن، والعنصر الثاني هو عدم المانع، يعني عدم إقدام الأجير على المجانية وعلى هاتك حرمة عمله في أمره. هب أن العنصر الثاني اللي هو عدم هاتك حرمة عمله محقق في البيع اللي هو عدم المانع، إلا أن العنصر الأول اللي هو الأمر غير متحقق. في أمر موجود لكن هذا الأمر تعلق بالثوب الأصل، أو أساسا ما في عندنا أمر وإنما تخيل الأجير أن هنالك أمر ولكنه في الواقع لم يكن هنالك أمر. أمره بخياطة الثوب الأصفر، أم راح خاط لباكر الثوب الأصفر في البيع، أصلا باكر لم يكن قد طلب منه حينئذ ذلك، أصلا ما في أمر وإنما تخيل مثلا وجود الأمر، وهذا المقدار من تخيل وجود الأمر غاية ما يوجب في البيع، أن لا يكون هنالك إقدام على التبرع والمجانية من طرف الأجير، لكن هذا المقدار لا يكفي للحكم بالضمان، لا بد من أن نبحث ونفتش عن أن المقتضي موجود اللي هو الإذن والأمر من طرف المستوفي والمستفيد والمنتفع أو أنه غير موجود، والحال أن هذا الأمر غير موجود في البيع، وهذا المقدار يكفي للحكم حينئذ بعدم الضمان في البيع، لا للأجرة المسماة لعدم تحقيق متعلق الإجارة ولا لأجرة مثل ما استوفى من منفعة خياطة الثوب الأخضر. لماذا؟ لعدم الأمر، لأن الأمر تعلق بالثوب الأصفر ولم يتعلق بالثوب الأخضر. هذا حاصل وخلاصة ما ينبغي أن نبهه، وبه يتضح النقطة والوجه الذي استند إليه المشهور من أنه لو بادر وخاطأ الثوب الأخضر خطأ وبان له بعد ذلك أنه كان ينبغي خياطة الثوب الأصفر مو الأخضر، سوف لا يستحق لا الأجرة المسماة لعدم تحقيق متعلق الإجارة ولا أجرة مثل خياطة الثوب الأخضر لعدم الأمر في البيع، حتى ولو أقدم على الضمان ولم يقدم على المجانية وعلى هاتك حرمة عمله وهدر مالية عمله في البيع. هذا ما ينبغي أن يقال في البيع. فالاحتمال الأول مرفوض اللي هو الشراكة القهرية في مالية الثوب المخيط في البيع. الاحتمال الثاني أيضا وهو أنه الثوب يكون على ملك المستأجر ويرجع الأجير على المستأجر بأجرة مثل ما استوفى من منفعة العمل في البيع، أيضا هذا باطل لأنه متفرع على وجود الأمر ولا أمر حسب الفرض، وإنما الأمر بالثوب الأصفر مثل بالثوب الأخضر. أيضا احتمال أن ينتقل، هذا أبعد الاحتمالات وأشنع هذه الاحتمالات، أن ينتقل الثوب الأخضر من ملكية المستأجر ملكية الأجير حينئذ، لا قاعة العدل والإنصاف تقتضي ولا حتى الإتلاف حينئذ، الإتلاف غاية ما يقول أن أحد طرفي الإضافة، لأنه إذا قلنا الملكية حينئذ من يعني نحو إضافة مش نحو إحاطة حينئذ بذلك الشيء، لأنه مفصول عنه مش مثل يعني في عندنا ملكيتان للإنسان، عنده ملكية لأعضاء جسمه في البين وفي عنده ملكية للأمور الخارجية المفصولة عنه والمستقلة حينئذ عنه في البين. هذه رابطة الملكية بدها طرفين مالك ومملوك، وده فرع وجود حينئذ الطرفين، إذا انقضى أحد الطرفين اللي هو المملوك في البين تلف ذلك الطرف تنقضي علاقة الملكية وتنقطع بانقضاء وتلف أحد الطرفين. أما في المقام ليس الأمر كذلك، ما في عندنا تلف عرفا حينئذ ذلك الثوب رغم التبدل حينئذ في صورة النوعية، لأن هذا التبدل ليس نحو إتلاف بالنسبة إله في البين وجر ما هو في بحث الطهارة والنجاسة من مسألة أن الاستحارة من المطهرات والانقلاب من المطهرات إلى مثل هذه الموارد لا بيقدم، هذا تبرع يعني قطعا ليس منظور السيد الأستاذ في إذنك. حتى لو سلمنا بأن التلف يقطع علاقة الملكية بين المستأجر والعين، إلا أنه لا يوجب استحداث ملكية جديدة فيما بين العين بوضعها الجديد له على صفة المخيطية مع الأجير، لأنه هذا من اللي أعطاه هذه حينئذ الملكية، وقعت على الإنصاف لا تقتضي ذلك لا من قريب ولا من بعيد. فالصحيح هو ما عليه المشهور من أن الأجير لا يستحق على المستأجر لا أجرة المسمى لعدم تحكم تعلق الإجارة، ولا أجرة المثل لعدم الإتيان به لعدم الأمر في البين كما أسلف. هذا حاصل ما يرتبط في المسألة الثامنة عشر. قال قدس سره: إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض، واضح. وإن كان حتى ولو كان بتخيل أنه مأجور عليه، يعني مستأجر على ذلك العمل، فبان وأنه لا لم يكن مستأجر عليه، كان مستأجر على خياط الثوب الأصفر وهو خاط الأخضر على أساس أنه مستأجر لخياطة الأخضر، أو لا كان مستأجر لخياطة الثوب الأصفر لبكر فخاط الثوب الأخضر الأصفر لمن لي عمر، أصلا لم يكن هنا أمر لا من قريب ولا من بعيد. هذه هي الفتوى، وكل الفقهاء حتى ما حد يعلق عليها في موافقة لي الماتن قدس. المسألة التاسعة عشر: ما لو أتى بعمل بأمر من المستأجر لكن كان قاصدا للتبرع في البيع والمجانية ولم يكن على وجه الضمان، يعني عم نبحث عن مرحلة المانع، المقتضي للضمان العمل موجود ولكن المانع أيضا موجود، له أنه أقدم على التبرع والمجانية وهاتك حرمة عمله وإسقاط مالية ذلك العمل. ما هو الشأن؟ مسألة تأتي إن شاء الله غدا.